أهلا بكم مشاهدينا. تسبب نشر صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في فرنسا لإعلان عدد من الدول الإسلامية لمقاطعتها الكاملة للبضائع الفرنسية. بداية القصة عندما قام معلم مادة تاريخ في إحدى المدارس الفرنسية ويدعى صامويل باتي بعرض بعض الصور الكاريكاتيرية الساخرة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم داخل حجرة الفصل الدراسي على طلابه. ولكن بعض الطلاب من المسلمين داخل الفصل لم يتقبلوا تلك الإساءة المباشرة للنبي. وبعد ذلك حدث ما تعلمونه. أحد الشبان الوافدين إلى فرنسا من دولة الشيشان ترصد للمعلم خارج المدرسة وقام بقتله. وبعد ذلك قتلته الشرطة الفرنسية. الحادثة أعادت من جديد ظاهرة الإسلاموفوبيا التي أطلت برأسها، ولكن هذه المرة بقوة وصرامة بعد أن تزحم رؤساء دول ومسؤولون غربيون دعوتهم لمناهضة الإسلام ووصفه بالإرهاب. يتقدمهم بالطبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي دعا الفرنسيين للتصدي لما أسماه الانعزالية الإسلامية، زاعما أنها تسعى لإقامة نظام موازن وإنكار الجمهورية. بل اعتبر أن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم تندرج تحت حرية الرأي والتعبير. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ أهلا بك معنا.
وبكم مرحبا
بك. ابتداءً وببساطة شديدة، كيف ترى الأزمة الأخيرة التي حدثت جراء وصف الرئيس الفرنسي للإسلام بأنه الانعزالية أو بالإسلاموية والإرهاب إلى آخره؟ كيف تقيم هذه الحادثة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لم يزل الرئيس الفرنسي وبعض الساسة في بلده يعتدون على المسلمين ويصنفونهم بالإرهابيين ويصفونهم بالأوصاف غير اللائقة. وفي البداية كانوا يوجهون ذلك داخليا إلى المسلمين في فرنسا، وهم ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين، وبعد ذلك أعلنوا ذلك للمسلمين جميعا، ووصل ذلك إلى قمته وذروته عند إعادة نشر الرسوم المسيئة التي نشرتها قبل سنتين جريدة شارلي إبدو، ثم عادتها من جديد. وأيضا تحمل الوزراء الأكبر في ذلك أستاذ ثانوية في إحدى ضواحي باريس، أراد أن يعرض تلك الصور أو عرضها بالفعل على طلابه في الثانوية وجعلها درسا، ودافع عنه رئيس فرنسا. ثم بعد ذلك وجه هذا الانتقاد إلى الإسلام وذكر أنه مأزوم في كل بلد، وأن أزمات الإسلام كدين أزمات كبيرة. وأيضا شن هذا الهجوم الكاسح على المسلمين جميعا وبالأخص المسلمين في فرنسا. ثم بعد ذلك أراد المسلمون أن يعبروا عن حياتهم ووجودهم، والمسلمون جميعا دينهم يعلمون أنه يحرم عليهم أي خنوع وأي ذلة لما يتعلق بالمساس بالمقدسات، ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدس دينيا، وكذلك كل الرسل. فالمسلمون لا يفرقون بين أحد من رسول الله، فلا فرق بين الاعتداء على محمد صلى الله عليه وسلم والاعتداء على عيسى بن مريم والاعتداء على موسى بن عمران أو غيرهم جميعا من الأنبياء.
الجميع
سواسية في القداسة ووجوب الإيمان بهم وتصديقهم جميعا، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الرسل جميعا. لما حصلت هذه الكارثة كان على المسلمين في كل مكان أن يتحركوا بالاحتجاجات السلمية التي تعودوا عليها. فالمسلمون ليسوا أمة إرهاب ولا أمة اعتداء ولا قتل ولا تشويه لدينهم ولا لأخلاقهم، هم أمة الأخلاق وأمة القيم. هذه الاحتجاجات منها وأولها وأهمها مقاطعات البضائع الفرنسية، لأن هذه البضائع تنتشر في كثير من بلاد الإسلام، وأكثرها كماليات، الناس في غنى عنها ويوجد عنها بدائل مثل العطور التي تملكها شركات تنتجها شركات فرنسية كبرى، وكذلك بعض المواد الغذائية وبعض الملابس وبعض الأشياء.
البعض يقللون من قيمة فكرة مقاطعة المنتجات الفرنسية بشكل عام. حتى البعض يقول
هذا غير صحيح. الفرنسا لما بدأت المقاطعة في يومها الثاني تكلمت وزارة الخارجية
صحيح.
والمقاطعة لا شك أنها عنوان للحرب، ولذلك الدول المجاورة لقطر لما أرادت تضييق عليها ما لها أي وسيلة إلا المقاطعة الاقتصادية. فكذلك هذه المقاطعة مؤثرة جدا في الدول التي قامت عليها مقاطعات من قبل كالدنمارك لما أصدروا الرسوم المسيئة الأولى.
فكرة الصفحة يعني البعض يقدم لك نصفح نتجاوز نتأدب بأدب النبي.
أدب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصفحة ما ليس بأيدينا. نحن نصفح عن حقوقنا نحن، ولكن حقوق رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا الصفح عنها ولا نملكها أصلا. هذه حقوق مقدسة وهي مثل الدين كله، فلا يمكن التجاوز عنها ولا الصفح عنها إلا إذا كان الإنسان سيخرج من هذا الدين إلى دين آخر.
لا تقصد فضيلة الدكتور، لأن هذه المسألة مهمة، أن المسلم لا يجب أن يصفى عن أي إساءة للمقدسات الإسلامية أو لرموز الإسلام على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كذلك كل الديانات وكل المقدسات في الديانات الصحيحة كل الأنبياء الاعتداء عليهم يجب على المسلمين أن يحتجوا عليه وأن يستنكروا
بالطرق السلمية.
بالطرق السلمية
لكن القانوني. ليس يعني بأن يستل شاب سكينا و...
لا لا ليس هذا ليس يعني هذا من شأن ليس هذا من شأن الأفراد. هذا الأفراد الشعوب من حقها أن تحتج بالاحتياجات السلمية مثل المظاهرات ومثل المسيرات والوقفات والمقاطعة التي هي مؤثرة، والدول من حقها أن تحتج بقطع العلاقات واستدعاء السفراء وبالوسائل المعروفة دبلوماسيا في هذا الباب.
يعني الحقيقة في عندما نتابع بعض القنوات الفرنسية يبررون أن الرئيس الفرنسي لم يكن يقصد الإسلام، يقصد المتشددين من المسلمين، وهكذا حال الحكومة الفرنسية. هل تعتقد أن هذا التبرير صحيح؟
لم يعتذر ولم يفرق بين المسلمين واتجه إلى المقدس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذه الإساءة داخلة في نطاق حرية التعبير وفي نطاق حرية الأشخاص في معتقدهم وفي ما ينشرون. ومع ذلك هو نفسه لو أن أي أحد تكلم عن المحرقة أو تكلم عن أي أمر من الأمور ما يدخل عندهم في قانون محاربة السامية لحاكمه، ولم يدخل دخل ذلك لم يدخل ذلك عنده في حرية التعبير ولا في حرية الرأي.
أنت تتفق هنا في هذه النقطة مع ما ذهب إليه شيخ الأزهر من أنه يجب أن يقر تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين أو يجرم يعني الإساءة لرموز الإسلام ومقدساته.
نحن سبقنا إلى هذا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، طالبنا منذ فترة بإيجاد قانون دولي يتفق عليه ويكون صادرا عن كل الهيئات الدولية ومعترف به لتحريم الاعتداء على المقدسات مطلقا، وليس ذلك مختصا بالمقدسات الإسلامية، بل تحريم الاعتداء على رسول الله جميعا وعلى كتبه وملائكته وقبل ذلك الذات الإلهية. فنحن طالبنا بذلك قبل هذه المطالبة الحديثة الجديدة.
طيب هم هناك يرون أن ما يحدث هذا تعبير عن الرأي ضد كل الأديان، وهذه من قيم الجمهورية الفرنسية، وما يجب لأحد أن يحدد لهم ماذا يفعلون في هذا السياق.
لو كان كذلك لكان كل ما يفعلون الآن من المعادات لكل من تكلم في أي إجرام من إجرام اليهود المحتلين لفلسطين ومن تقتيلهم للناس والمن عدوان ومن تدنيسهم للمقدسات كالمسجد الأقصى وغيره، كل من تكلم في هذا في فرنسا يعاقب تحت طائلة قانون المعاداة السامية. فما الوزن بميزانين وما الكيل بمكيالين؟
نحن في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور. نعم. ودعنا نذهب لهذه المساحة، يعني ما الذي يجب على المسلم أن يقوم به يعني على الأقل لا أقول الحب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن حتى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الإساءة؟
نعم، أولا أبين أن المواقف التي تسمعها منها مسلمون دفاعيون يخرجون عن المسموح به، وهؤلاء فيهم هذه غلبة عاطفتهم على عقولهم وعلى علمهم، وإلى آخرين أيضا يسمون أنفسهم بالمسامحين وهم في الواقع منحازون للطرف الآخر. ويستغرب أن تسمع بعض العلماء يدافع عن ماكرون ويدافع عن مواقف الجمهورية الفرنسية في الوقت الراهن، أو بعض الأئمة وبعض من يعتلي من برى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يدافع عن المهاجمين عليه والمعتدين عليه. أما الطريق السوي في ذلك فهو نصرته صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء من لدن نوح إلى عيسى بن مريم جميعا إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه، والله يعلم أنه لن يبعث وهم أحياء، ولكن ذلك تأكيد على البشرية كلها. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى لموسى بن عمران لما أخذت قومه الرجفة فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار فيها، وكذلك طاعته واتباع ما جاء به، فإن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ليس للإنسان الخيار إذا سمع طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذه الغيرة ولا يدافع. فالناس الآن لو سمع الإنسان طعن في رئيس دولته أو أمير بلده أو ملك دولته أليس من حقه أن يدافع عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالدفاع من كل هؤلاء الزعماء جميعا، ولا بد أن يفديه المسلمون بأنفسهم وبكل ما يملكون وبآبائهم وأمهاتهم. هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء.
فتح الله عليك فضلت الدكتور. طيب عايز أذهب لنقطة ما يعرف في أوروبا في الغرب بالإسلاموفوبيا أو التخويف من الإسلام. حتى الرئيس التركي يقول أن هناك خطاب كراهية وازدياد سريع جدا لمسألة التخويف من الإسلام ليس وسط الناس لكن حتى على مستوى السياسيين. اسمح لي، هل يتحمل جزء من هذه الإشكالية بعض المسلمين وبعض الخطابات الإسلامية؟
لا أظن، لأن تلك الأفعال أو المخالفة للإسلام والقوال المخالفة للإسلام التي يقوم بها بعض المتحمسين إنما تأتي دائما ردة فعل لفعل سابق، فالفعل السابق هو اعتداء الأوروبيين على المسلمين، وانظر إلى ذلك، فهم الذين احتلوا بلاد المسلمين ونهبوا خيرات المسلمين والمسلمون وادعون في ديارهم. هل يقال إن الاستعمار جاء ردة فعل على التصرف من الدولة العثمانية وغيره؟ لا يمكن أن يقال ذلك، بل الغربيون هم الذين جاءوا بجيوشهم ودمروا هذه البلدان ونهبوا خيراتها وقتلوا هذه الشعوب بالملايين. هم الذين جاءوا وجربوا سلاحهم، فرنسا جربت السلاح النووي في الجزائر وما زالت آثاره إلى اليوم مضرة بالناس تهلك الحرث والنسل. الغربيون بعد ذلك هم الذين ساعدوا الكيان الصهيوني على القيام بوعد بولفور، وهم الذين أقاموا هذا الكيان، وهم الذين يساعدون هذا الكيان على قتل المسلمين العزل وتكسير رؤوسهم ومساهدهم عليهم في كل مكان. هذه التصرفات هي السبب.
لكن اسمح لي فضيلة الدكتور، البعض يقول يجب أن نفرق ما بين الأنظمة والحوادث التاريخية وبين الشعوب. الشعوب على ما يبدو من وجهة نظر بعض أكثر تسامحا، عشرات الملايين يعيشون في الغرب، من المسلمين يعيشون في الغرب حياة طبيعية وعادية، أفضل حتى مما كانوا يعيشون في بلادهم الأصلية.
هذا صحيح، لكن أيضا عاش معنا الغربيون جميعا وآويناهم قرونا قبل ذلك، وهذه طبيعة المسلمين، في الإيواء من شأن الإسلام. وحتى اليهود عاشوا معنا لما أخرجهم الإسبانيون من الأندلس وأقاموا لهم محاكم التفتيش، من آواهم؟ آواهم المسلمون في المغرب والجزائر وتونس وهذه المناطق، وجاءوا بتجاراتهم بأسماء المسلمين يحميها المسلمون، ودافع عنهم المسلمون وآواهم. ليس هذا المقصود، المقصود أن في الغرب ناس يقفون مع القضايا العادلة وناس يقفون مع المسلمين الآن حتى في مظلوميتهم هذه، ويستنكرون على الساسة الغربيين ما يقولونه، سواء كان ذلك في فرنسا أو في ألمانيا أو في غيرها. عرفنا كثيرا من الصادقين منهم وقفوا مع القضية الفلسطينية ودافعوا عن حق الفلسطيني في إقامة دولتهم، هذا معروف، وهؤلاء لا شك أنهم شرفاء بالنسبة للحكام ولأصحاب الإسلامفوبيا. فالإسلامفوبيا الآن ينتشر لدعاوى بسببها السياسة، السعي للحصول على الأصوات والسعي لوجود مكاسب، لأن كثيرا من الناس يقولون نحن ندفع الضرائب وهذه الضرائب تذهب إلى هؤلاء اللاجئين وغيرهم. والواقع أن اللاجئين المسلمين كما ذكرت الآن الذين يعيشون في فرنسا وغيرها ليسوا عالة على أحدهم، أطباء دكاترة وقفوا مع فرنسا في قضية الكورونا، هم مهندسون بنوا البلاد وأسسوها، هم إعلاميون بارزون، هم في كل المجالات تجد لهم إنتاجا.
لكن البعض يقول لن نستطيع أن ننكر أن هناك حوادث عنف من قبل بعض المسلمين ساهمت في مسألة التخويف من الإسلام، حتى الشاب الذي قتل المدرس
كما ذكرت لك دائما هي تكون ردة فعل،
ردة فعل،
فهم السابقون،
لكن بالطبع غير مقبولة في كل
هي غير مقبولة، لكن لا بد أن تكون ردة فعل. ما وقعت حوادث إلا وهي ردة فعل على حوادث سبقتها من قبل الآخرين.
بعض الأنظمة حتى في الدول، في بعض الدول العربية والإسلامية، قالت أن فكرة يعني التحريض الآن الحادثة ضد فرنسا وضد ماكرون يتزعمها ما يعرف بتيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية والإسلامية لمصالحه ولأغراض سياسية، وكذلك حتى اتهموا الرئيس أردوغان. ما رأيك في هذا الكلام؟
هذا الكلام في غاية البعد وغاية التهافت. فالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف. هل يقال أن الصلاة مثلا يختص بها الإسلاميون أو الإسلام السياسي أو يختص بها أردوغان؟ هذا ركن وشعيرة من شعائر الإسلام، هو عقيدة من عقائد المسلمين مثل كل العقائد ومثل كل الشعائر، ولا فرق بين الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت الحرام وأداء الزكاة، هذه شعيرة من شعائر الدين ولا يمكن أن يوصف بها تيار من تيارات المسلمين، بل هي فريضة على كل المسلمين. وإذا كان أردوغان جزاه الله خيرا قام ببعض الواجب عليه فهذا ليس عيبا فيه، بل العيب على من لم يفعل ما فعل ولم يسبقوه إلى ذلك ولم يسلوا البساطة من تحته ولم يبادروا. فالمفروض أن يكونوا هم أول من يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص من يقوم على الحرمين الشريفين ويقوم على المقدسات الإسلامية، من المفروض أن يكون أول من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحمل المسؤولية بهذا ويقطع العلاقات. الآن ما نجده في العالم الإسلامي هو هبة شعبية،
صحيح،
في الشعوب هي التي قاطعت البضائع الفرنسية وهي التي دعت إلى الاحتجاجات يوم الجمعة القادم في كل بلد من البلدان بوقفات سلمية مرخصة من الدول، وهذه الوقفات فيها إعلان النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء من المعتدين عليه وبيان أن هذا لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وإنما يضر أهله وفعله.
أنت تفاجأت بردة الفعل الشعب، البعض تفاجأ بها، تفاجأ أن هناك حراك حدث داخل الدول الإسلامية والعربية لم يكن متوقع من قبل الشعوب الإسلامية فيما يخص الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تحدث حتى من يعني من سنوات مضت.
بلى، هو ليس هو متوقع، والشعوب حية وما زالت على عقيدتها ولم تكفر ولم ترتد، لكن بعض الناس رأوا أن بعض الشعوب أذلت واعتقل علماؤها وهنا هنا رموزها الدينية، كثير من العلماء والدعاة الآن في السجون، بعضهم يموتون موتا بطيئا وبعضهم يموتون موتا سريعا، سواء كان ذلك في مصر أو في السعودية أو في الإمارات. فظن الناس أن الشعوب عندما لم تتحرك لهؤلاء العلماء لن تتحرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس مع الفارق. الرسول صلى الله عليه وسلم محل اتفاق بين الجميع، ونصرته عقيدة لا بد منها، وهؤلاء العلماء نصرتهم واجب، لا بد أن تنصرهم الشعوب، لكن ليس الوعي بذلك حاصلا لدى الشعوب كلها.
على فكرة التسييس التي تحدثت عنها فضلت الدكتور منذ قليل، بالأمس القريب أحد مستشاري محمد بن زايد، أعتقد الدكتور عبد الخالق عبد الله، كانت له يعني تدوين على تويتر قال فيها: إذا هاجم أردوغان ماكرو فنحن مع ماكرو ضد أردوغان. لعلك يعني قرأت
هو صادق فيما قال، لأنهم كانوا مع اليونان لما
ضد تركيا،
وهم الآن مع الأرمينيا
ضد أذربيجان،
وهم مع فرنسا ضد مالي، وهم مع المسيحيين في وسط إفريقيا ضد المسلمين، وهم كانوا مع قرنق ضد السودان. في كل بلد فيه خلاف بين المسلمين وغيرهم هم يكونون في الطرف الآخر ضد المسلمين دائما. والله ما أدري، سألوا سألوا محمد بن زايد لا تسأل.
يعني أنت كيف ترى هذه الظاهرة حضرتك؟
هي ليست من الأمور المعقولة أبدا بحال من الأحوال، ولا من المتصورة.
يعني تعتقد أن تغلف فكرة يعني إيجاد عدو سياسي، ولا أقول عدو سياسي، العداء لأردوغان على يعني بعض القيم،
سواء وليس أردوغان لو جاء أي رئيس آخر في أي بلد من البلدان وكانت له مواقف مع أمته ومع شعبه ومع نفس المواقف اللي كانت عليها الأمة كلها، فسيرمونه عن قوس واحدة. لماذا يعادون قطر؟ هل وجهت لهم قطر أي ضرر؟
تأكيد لا.
إذن لماذا؟ فقط لأن مواقفها كانت على نفس المواقف، قطر ما غيرت شيئا، نفس المواقف التي عندها الآن هي التي كانت عندها قبل عشرات السنين.
هل من الممكن أن يتغير هذا النهج قريبا أم لا؟ لا
إن شاء الله نسأل الله أن يهديهم ويقيل عثراتهم ويردهم إلى صوابهم.
نعم، دعنا نعود إلى الأجواء التي نعيشها فضيلة الدكتور الآن، فكرة ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وسلم، اتباع النهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون من وجهة نظرك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الله نهجه في كتابه، ليس نهجه أمرا يمكن أن يختلف عليه أو أن يدعيه بعض الناس دون بعض. هذا بنص كتاب الله، يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له العزة بعد العزة لله، فالله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك لم يكن يقبل الضيمة ولا المذلة ولا الهوان، ولا يقبل الاعتداء على شريعة الله. الذي يرى أنه مثلا ما يتصوره النصارى عن المسيح ابن مريم وهم كاذبون في ذلك، أنه حمل وديع ليس لديه أي ردة فعل، وأنه من لطمه على خده هذا يدير له خده الآخر، هذا التصور غير صحيح وليس هو صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، وينصر المظلوم سواء كان مؤمنا به أو مكذبا له، ويطعم الجائع ويطعم الضيف ويقري ويكسب المعدومة ويقوم يعين على نوائب الحق، ولا يختص ذلك بالمسلمين بل يعمم هذا الخير للناس جميعا، وأمته خير أمة أخرجت للناس. لكن من اعتدى فإن الله أمر بالاعتداء عليه، قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
بس الأمة في ضعف فضيلة الدكتور، هل يسري عليها نفس هذا النهج في حالات الضعف؟
الأمة لا تقوى إلا بهذا. الأمة ضعفها سببه تركها لهذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو رجعت إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه، فذلك كافي من قوتها، لأن النصر ليس بقوة السلاح ولا بقوة الاقتصاد ولا بكثرة الجيوش ولا بالتكنولوجيا، النصر من عند الله، ومن النصر إلا من عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله يوم بدر، وهو في عدد قليل من المسلمين، ليس لهم من السيوف إلا 8، وليس لهم من الخيل إلا 3، وليس لهم من الإبل إلا 100، يتعاقب على كل بعير 3 رجال، ومع ذلك قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنصره الله على أعدائه، وهذا النصر من عند الله، فمن نصر الله لا بد أن ينصره الله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون، وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ذكر الله المقدسات للديانات السماوية كلها، وأن المسلمين يجب عليهم أن يدافعوا عنها. وقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع هذه للنصارى، وبيع هذه اليهود، وصلوات هذه للديانات بعض الديانات الأخرى، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه المسلمين في الأخير. فالمقدسات يدافع عنها المسلمون جميعا. نعم.
كن في هذه الأزمة، وسط هذه الأزمة، البعض يتحدث يقول: اذهبوا أنتم أيها المسلمون ويعني صنعوا منتجاتكم في البداية، وبعد ذلك تحدثوا عن مقاطعات أو غير مقاطعات. أنتم تأتون بكل ما يلزمكم من الغرب هذا الذي تريدون مقاطعته،
هل نأتي به صدقة مثلا أو هدية؟
هل نأتي؟
إذا كان كذلك فالمغرب أيضا يأخذون نقودنا ويأخذون الضرائب. نحن عندنا ننتج النفط مثلا، هم يأخذون الضرائب على النفط، يسمونها ضرائب البيئية، ضرائب التأثير البيئي. وكل هذه المنتجات تشتريها بالأثمان الباهظة الغالية، وفيها بدائل كثيرة. عندنا كثير من الدول المصنعة يمكن أن نأخذ منها، كثير من الصناعات موجودة في البلدان الإسلامية، في تركيا وفي ماليزيا وفي إندونيسيا، وحتى قطر لما حوصرت أنتجت كثير من
المواد الغذائية.
المواد الغذائية الأمور الضرورية لحياة الناس أنتجها الناس أنفسهم.
نعم. أنا يعني صمت بهذا الحوار معك، ودعني أسأل سؤال أخير ننهي بهذا اللقاء فضلت الدكتور، وهو: كيف يربي الناس أبناءهم على محبة النبي
صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان. ولا يمكن أن تكون مؤمنا حتى تحبه أشد من حبك لنفسك، ومن حبك لوالديك، ومن حبك لأولادك. فإنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلا بد أن نعرف الصغار به أولا، وأن نعرف به الناس. من لم يعرفه لا يمكن أن يحبه. فإذا عرفه الإنسان عرف اسمه وسيرته ونسبه، وعرف سنته، وعرف آل بيته، وعرف أزواجه أمهات المؤمنين، وعرف أصحابه، وعرف خلفاءه، عرف خلفاءه، وعرف ورثته من العلماء العاملين، حينئذ يعرفه. كما قال البدوي رحمه الله، يقول: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس، كأنك تراهم. ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض التي يجب على المسلمين أن يهتموا بها، وأن يعرفوا غيرهم به، ليس فقط الأولاد كما تحدث، بل يجب علينا أن نعرف الناس جميعا بهذا الرسول الذي هو أشرف خلق الله، وأحب الخلق إلى الله، وأزكى الخلق عند الله، وأتقاهم لله، وهو أكملهم خلقا وخلقا، وهو الذي زكاه الله في كل جانب واختاره من خلقه. فلا بد أن نعرف الناس به، وأن نعرفهم بحقه ومزيته وواجباتهم تجاهه. فذلك كله من الفرائض التي افترضها الله علينا جميعا، ولا يؤمن أحدنا حتى يحققها. ثم بعد ذلك قضية النصرة له صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نذكر أننا لا نكلف إلا بما نطيق، وما نحن قادرون عليه لا نعذر فيه. فنحن قادرون على الاحتجاج، قادرون على الاحتجاج السلمي، قادرون على المقاطعة للبضائع، قادرون على الرد الإعلامي كما تفعلون في الجزيرة، قادرون على الكتابات، كل يكتب على ما يستطيع. من هو قادر على شيء من هذا غير معذور في تركه.
هذه أعمال من الدين؟
نعم، هذه الأعمال
يثاب عليها المرء،
يثاب عليها الإنسان، وهي الواجب عليه، ولا يجب عليه ما ليس قادرا عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
صح.
نعم،
جزاكم الله خيرا، وأشكرك شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ محمد الحسن الددوي، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعض الفاصل باقي فقراتنا، وفيها الأزهر يصف الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنها عداء صريح للدين ويدعو لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين. ابقوا معنا.
ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل.